ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات مقدمات الحكمة ذكر في المصنف في هذا التنبيه مقدمة جديدة، يبدو أنها مقدمة جديدة، وهي أن لا يكون هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب. المصنف ذكر مقدمة أو ذكر توضيحا للمطلب من خلال بيان نحوين من أنحاء كون المتكلم في مقام البيان. قال أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين، وقلنا أن هذا الكلام يقع في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت قلنا يقع في نقطتين، النقطة الأولى في بيان هذين النحوين، بيان النحوين المتصورين لكون المتكلم في مقام البيان، ثم النقطة الثانية في اللازم لهذين النحوين من حيث الإخلال بالغرض، وبالتالي من حيث القدح في استفادة الإطلاق والإخلال في استفادة الإطلاق. النحو الأول كان هو أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوعه بوصف التمام، بأن يذكر عقلا إثباتيا وعقدا سلبيا، يذكر يتصدى المتكلم لبيان الحصة التي يتعلق بها الحكم وبيان الحصة التي لا تكون مشمولة للحكم. هذا النحو الأول، وقلنا يلزم على هذا النحو، يلزم على هذا النحو أن لا يكون وجود القدر المتيقن مخلا بالغرض. هذه في النقطة الثانية. النحو الثاني هو أن يكون المتكلم في مقام البيان من جهة بيان تمام موضوعه واقعا، ولو لم يفهم المخاطب تمام الموضوع، من دون أن يتصف تمام الموضوع بوصف تمام، فليس له غرض إلا ببيان الحصة التي شملها الحكم، أما الحصة غير المشمولة العقد السلبي لن يتعلق غرضه بذكر هذا العقد. ثم في النقطة الثانية وصلنا إلى هذا البحث، وهو أنه ما الذي يلزم على هذا، ما الذي يلزم على هذا التصور على هذا النحو الثاني إذا كان المتكلم في صدد بيان تمام مقصوده تمام موضوعه من دون وصف الكمال؟ هل يكون وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مخلا بغرضه وبالتالي لا يمكن استفادة الإطلاق، أو لا يكون مخلا بغرضه؟ هذا درسنا الجديد منه. إذن الكلام في بيان لازم كون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع من دون وصف التمامية. إذا كان هذا غرضه، قلنا حينئذ إذا كان هذا غرضه وهو بيان تمام الموضوع من دون وصف التمامية، فحينئذ لا يجب على المتكلم، لا يجب على المتكلم إلا بيان أمر واحد، وهو المقام الإثباتي، وهو الحصة التي يكون الحكم شاملا لها، ولا يجب عليه بيان الحصة غير المشمولة، لا يجب عليه بيان العقد السلبي الحصة الخارجة، لا يجب عليه بيان وصف التمام، لأننا نتكلم في النحو الثاني الذي يكون غرض المتكلم هو بيان تمام الموضوع من دون وصف التمامية، فلا يجب عليه أكثر من أن يبين الحصة التي تكون مشمولة للحكم. وقد تقدم أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يفي بتلك الجهة، القدر المتيقن في مقام التخاطب يمكن أن يلبي هذا الاحتياج، وهو بيان العقد الإثباتي. القدر المتيقن في مقام التخاطب له القابلية أن يبين أن تلك الحصة هي حصة مشمولة، ولا يجب على المكلف ولا يجب على المتكلم عفوا بيان أكثر من هذا، وهو بيان العقد السلبي، بيان الحصة التي لا تكون مشمولة إلى الحكم. فحينئذ يكون وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مخلا بغرض المتكلم. إذا كان المتكلم غرض بيان موضوع على النحو الثاني، يعني بيان تمام الموضوع من دون بيان وصف التمام، حينئذ وجود القدر المتيقن يكون قادحا في استفادة الإطلاق، يكون مخلا باستفادة الإطلاق. وذلك لأن السامع لا يمكنه أن يقول حينئذ في تلك الصورة، لا يمكنه أن يقول أنه لو لم يرد الزائد على القدر المتيقن لبينه. ليش ما يقدر يقول في هذه الصورة؟ لأن احنا فارضين محل الكلام في النحو الثاني الذي لا يجب على المتكلم فيه بيان العقد السلبي، لا يجب على المتكلم أن يبين العقد السلبي، فلا يمكن للسامع أن يقول لو لم يرده لبينه، لأنه لم يتعلق له غرض ببيان العقد السلبي حتى تجي هاي الضابطة في الإطلاق. شنو الضابطة في الإطلاق؟ ذكرنا أكثر من مرة الضابطة في الإطلاق هو هذا، هو أن المتكلم لو لم يرد شيئا، لو أراد شيئا لبينه، سكوت عن بيانه دليل على الإطلاق. هذا الضابط في الإطلاق بعد لا يمكن استفادته ولا يمكن تطبيقه في محل الكلام، لأن محل الكلام هو أن المتكلم يريد بيان العقد الإثباتي ولا يريد بيان العقد السلبي. إحنا هذا فارضين قاعد نتكلم على هذا الفرض، العقد الإثباتي القدر المتيقن يفي به، فقد تحقق غرض المتكلم، وحينئذ لا يطالب المتكلم ببيان أكثر من هذا، ولا يمكن أن يقال أنه لو لم يبين العقد السلبي لكان مخلا بغرضه، لأن غرضه هو فقط بيان العقد الإثباتي وقد بينه وانتهى الكلام، بينه بالعقد، بين العقد الإيجابي العقد الإثباتي بالقدر المتيقن. أما العقد السلبي فهو غير مطالب لأنه لم يكن في مقام بيان العقد السلبي، فلا يمكن للسامع أن يقول أنه لو لم يرد المطلق، لو لم يرد الزائد على تلك الحصة لبينه، لأنه ليس في هذا المقام، ليس في مقام بيان العقد السلبي حتى تقول لو لم يرده لقال أنني لا أريده. يعني بعبارة أخرى، إذا اعترض على المتكلم بأنك لو أردت واقعا، لو أردت واقعا المطلق، لو أردت الإطلاق، لو أردت الإطلاق فلا بد لك من أن تبين، العفو، لو أردت الحصة الخاصة، لو أردت الحصة الخاصة التي هي القدر المتيقن لكان عليك أن تبين أن ما عدا الحصة الخاصة ليست بمشمولة للحكم. لا يمكن الاعتراض على المتكلم بهذا الاعتراض، لأنه سيجيب عن نفسه ويقول أنا لست في مقام بيان العقدين حتى أبين عدم شمول الحكم للحصة الزائدة، أنا في مقام بيان أن حكمي يتحقق بتلك الحصة، أما الحصة الأخرى فلا يجب علي بيانها وأنها خارجة عن الحكم. إذا كان المتكلم بالنحو الثاني، إذا كان المتكلم غرض بيان غرض وكون في مقام البيان بالنحو الثاني، القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون مخلا بالتمسك بالإطلاق، ولا يمكن استفادة الإطلاق مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا كله في مقام الثبوت. يعني إذا فرضنا أن المتكلم في مقام البيان بالنحو الأول، نقول وجود القدر المتيقن لا يخل بالإطلاق. إذا فرضنا أن المتكلم في مقام البيان بالنحو الثاني، وجود القدر المتيقن سيكون مخلا بالإطلاق. هذا كله في عالم الثبوت وفي عالم التقدير، وأن المولى المتكلم كل مولى هو لا يخلو حاله، إما أن يبين بالنحو الأول أو بالنحو الثاني. بالنحو الأول لا يخل القدر المتيقن، بالنحو الثاني يخل القدر المتيقن. الآن ننتقل إلى مقام الإثبات، وهو أن المتكلم مطلقا، كل متكلم ما هو اللازم عليه؟ هل اللازم عليه أن يكون في مقام البيان بالنحو الأول أو يكون في مقام البيان بالنحو الثاني؟ إثباتا عرفا بحسب الخارج المتكلم، العرف يطالب المتكلم بأن يكون في مقام البيان بالنحو الأول أم يطالبه بأن يكون في مقام البيان بالنحو الثاني؟ لأن إحنا سابقا عرفنا القضية الشرطية التقديرية، لو كان في مقام البيان بالنحو الأول لما أخل القدر المتيقن، لو كان في مقام البيان بالنحو الثاني لأخل وجود القدر المتيقن. الآن نريد نعرف تحقق مقدم أي الشرطيتين بحسب الخارج تحقق مقدمها، وأن المتكلم إثباتا يطالب من العرف، يطالب من السامعين بأن يكون في مقام البيان من أي نحو، من النحو الأول أو من النحو الثاني. يبدو المصنف يقول يبدو أن صاحب الكفاية حينما قال بأن وجود القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، يبدو من صاحب الكفاية أنه يقول أن اللازم على المتكلم أن يكون في مقام البيان بالنحو الثاني، لأنه بالنحو الثاني القدر المتيقن لا يمكن معه التمسك بالإطلاق. فيبدو من صاحب الكفاية أنه يقول أن كل متكلم يجب عليه ويلزم عليه أن يكون في مقام البيان بالنحو الثاني، ولا يجب عليه أكثر من ذلك، لا يجب عليه أن يبين تمام الموضوع بوصف التمام. الواجب عليه، اللازم عليه أن يبين تمام الموضوع واقعا، سواء كان تمام الموضوع بحده أو كان تمام الموضوع في ضمن حصة أوسع. ليس من اللازم على كل متكلم أن يبين تمام موضوعه وحدود موضوعه من حيث الإيجاب ومن حيث السلب، لا، يجب عليه أن يبين تمام موضوعه من دون أن يتعرض لبيان وصف التمام، ويقول أنه هذا موضوعي وما زاد عليه ليس بمشمول للحكم. يبدو من صاحب الكفاية أنه اختار الشق الثاني، بدليل الدليل اللي قد يستدل به لصاحب الكفاية يقول أن التكاليف مطلقا، التكاليف عموما، ما هو الغرض منها، ما هو الداعي للتكاليف؟ الداعي من إيجاد التكاليف هو تحقق الامتثال. الشارع المقدس كل مولى عرفي أو شرعي إنما يأمر، إنما يكلف العبيد لأجل أن يتحقق منهم الامتثال. يقول والامتثال يتحقق بمجرد النحو الثاني، الامتثال يمكن أن يحققه النحو الثاني. فإذا كان الامتثال، إذا كان المطلوب، إذا كان الغرض وهو الامتثال يتحقق بالنحو الثاني، فلا داعي لإلزام المتكلم، لا داعي لإلزام المولى بأكثر من هذا. المولى إنما يلزم بما يحقق غرضه، بما يحقق مطلوبه، ومطلوبه يتحقق إذا كان بالنحو الثاني، إذا كان بصدد البيان بالنحو الثاني. فلا داعي إلى إلزام المولى المتكلم لأجل أن يتحقق غرضه وهو الامتثال، لا داعي إلى إلزامه بأكثر من أن يتصدى لبيان موضوعه واقعا، ولا داعي لتكليفه ببيان تمام الموضوع زائدا وصف التمامية. وصف التمامية لا داعي له، لا داعي لإلزام المتكلم، لا داعي لإلزام المولى به. إذن الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية من أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب قادح وهادم للإطلاق، ولا يمكن التمسك بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن. هذا تمام كلام صاحب الكفاية. المرجى النائيني، المحقق النائيني، لم يرتضي كلام صاحب الكفاية وأورد عليه وقال أن الصحيح هو أن وجود القدر المتيقن مطلقا، وجود القدر المتيقن سواء كان التخاطبي أو الخارجي لا يقدح في التمسك بالإطلاق، يمكن التمسك بالإطلاق حتى مع وجود القدر المتيقن. المصنف يقول لا، الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية وما ذكره المرجى النائيني ليس بتام، لكن المصنف لا يدخل في ذكر إيراد المرزى النائلي والجواب عنه، يقول لا نطيل بذكر كلام المرزى والجواب عنه. قال: وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، هنا وصلنا إلى بيان لازم القول الثاني، لازم النحو الثاني. قال: وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، هذا المثال ما ذكرنا، مثال نقرأ بالعبارة مو فتش. يقول: وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. شنو النحو الثاني؟ النحو الثاني هو أن يبين تمام موضوع واقعا من دون بيان وصف التمام. يقول حينئذ هذا ممكن أن يحقق القدر المتيقن. القدر المتيقن يتكفل لإثبات تمام الموضوع لكن من دون وصف التمام، فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام. إذا كان هو يريد يبين تمام الموضوع واقعا لا بوصف التمام، يكفيه أن يعتمد على القدر المتيقن، أي أن يفهم ما هو، أن يفهم المخاطب ما هو، أو أن يفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. يعني هو ما يريد يفهم الموضوع مفهوم الموضوع ويعرف له الموضوع بتعريف بحيث يبين العقد الإثباتي والعقد السلبي، العقد الإيجابي والعقد السلبي، يفهم حدود الموضوع، الموضوع بالحمل الأولي يعرف له الموضوع. لا، هو غرضه أن يبين له الموضوع بالحمل الشائع حتى يروح يمتثل. فإذا كان غرض المولى مثلا أن يتحقق شراء اللحم، فمراد المولى أن يمتثل العبد بأن يجلب اللحم مثلا. فإذا كان المتكلم يعتقد أن الموضوع هو خصوص لحم الغنم واشترى لحم الغنم، تحقق منه الامتثال، سواء كان غرض المولى هو خصوص لحم الغنم فقط أو الأعم منه ومن غيره من لحوم المواشي، المهم تحقق منه الموضوع خارجا، مصداق من مصادق الموضوع تحقق خارجا، هذا يكتفى به من دون أن يكون غرض المتكلم بيان حدود الموضوع والعقد الإيجابي والسلبي للموضوع، وأنه هو افهم أيها العبد أن غرضي مطلق اللحم أو غرضي هو اللحم الغنم فقط وفقط. لا، هو ما يريد يبين لها، اللي يريد يبينه هو تمام الموضوع، الموضوع بتمامه هي تحقق بفرد من أفراد ما يتحقق به الامتثال وهو لحم الغنم، فيتحقق منه الامتثال ولا يكون في صدد بيان تمام موضوع بوصف التمام. قال: أي أن يفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع، يعني مصداقة واقع الموضوع، مو حدود الموضوع وتعريفه وبيانه بالحمل الأولي، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، في مقام المحاورة هو افتهم القدر المتيقن فرح يمتثل بلحاظ القدر المتيقن فيتحقق الامتثال، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع وأنه المولى لا يريد إلا لحم الغنم مثلا، أو لا الموضوع أعم من هو من غيره. المولى ما يتعلق غرضه بأن يكون المخاطب العبد فاهما لحدود الموضوع، المهم أن يتحقق شراء اللحم، سواء كان العبد يعتقد أن لحم الغنم هو المطلوب فقط اشترى لحم الغنم، أو المطلوب لحم الغنم والأعم منه هو اشترى أيضا لحم الغنم، الامتثال تحقق على كل حال. هسه المخاطب فهم أو لم يفهم، المتكلم لم يكن غرضا متعلقا بفهم المخاطب بحدود الموضوع بوصف التمام. قال: ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره. مثلا لو قال المولى اشتري اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوعه واقعا، فالأمر لا يخلو. إما أن يكون غرض مجرد بيان تمام الموضوع إذا قال المولى اشتري اللحم، ثم كان هناك قدر متيقن في مقام التقابض، لأن قلنا مثلا كان المولى في قدر بيان فوائد لحم الغنم، ثم بعد ذلك قال اشتري اللحم، فنفس مقام التخاطب نفس مقام المحاورة يقتضي وجود قدر المتيقن اللي هو مثلا لحم الغنم. فإذا كان المولى في قدر بيان تمام الموضوع من دون وصف التمام، يمكن للمتكلم أن يعتمد على القدر المتيقن، ويكون وجود هذا القدر المتيقن مخلا بالإطلاق لو كان هو غرضه، لو كان غرضه الإطلاق سيكون وجود هذا القدر المتيقن مخلا بالإطلاق. إذا قال اشتري اللحمة وكان مراد المولى هو الأعم من لحم الغنم ومن اللحوم سائر المواشي، إذا كان مراد الأعم ووجد القدر المتيقن حينئذ سيكون هذا مخلا بالإطلاق، لأنه السامع العبد سيعتمد على وجود هذا القدر المتيقن وسيمتثل بخصوص هذا المصداق هذا الفرد، ويعتقد أن غيره لا يحقق الامتثال. فإذا كان مراد الإطلاق لابد إلى أن يبين أنه أريد لحم الغنم وغيره. أما إذا اكتفى ببيان هذه الجملة اشتري اللحم واكتفى، هذا يكون حينئذ مخلا بغرضه. لاحظوا هذا الشق الأول. يقول: مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوع واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقق موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع. أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، غرضه بيان العقد السلبي والإيجابي، فحينئذ لا يمكنه أن يعتمد على القدر المتيقن. القدر المتيقن لا يفي بالعقد السلبي، فمجرد أن يسمع العبد هذا الكلام مع وجود القدر المتيقن حينئذ سيفهم الإطلاق، لأنه لو لم يرده لبينه، وهو في مقام بيان العقد السلبي لكن لم يبين العقد السلبي، إذن يتم الإطلاق. فهذا المثال اشتري اللحمة، إذا كان عندنا قدر متيقن، إذا كان غرضه أن يبين بالنحو الثاني فهذا يخل بالإطلاق. أما إذا كان غرضه أن يبين بالنحوين، أن يبين العقد بالنحو الأول، يبين العقد السلبي والإيجابي، فوجود القدر المتيقن لا يخل بالإطلاق، فيمكن التمسك بالإطلاق إذا كان غرضه تعلق ببيان النحو الثاني. قال: مثلا لو قال المولى اشتري اللحمة وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوع واقعا، يعني المولى يريد الحصة الخاصة ما يريد الإطلاق، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقق موضوع حكمه، يعني هو يبين بالنحو الثاني، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن ليتحقق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه هو تمام الموضوع. فحينئذ يكون وجود هذا القدر المتيقن مخلا بالإطلاق، لا يمكن معه التمسك بالإطلاق، لأن وجود القدر المتيقن يفي ببيان العقد الإثباتي، وهو لا يكون مطالبا بأكثر من العقد الإثباتي. أما لو كان غرض أكثر من ذلك، بأن كان يبين بالنحو الأول يبين التمام زائدا وصف التمام، أما لو كان غرض أكثر من ذلك بأن كان غرض أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، فلا يجوز له أن يعتمد على القدر المتيقن، لابد أن يذكر القدر المتيقن. القدر المتيقن يحقق العقد الإثباتي، لابد إلى أن يبين العقد السلبي. يقول مثلا إذا كان مراد خصوص هذه الحصة، يقول لا أريد الإطلاق، لا أريد لحم المواشي الأخرى، وإلا لكان مخلا بغرضه، غرضه أن يبين العقد. القدر المتيقن يفي بالعقد الأول، العقد الثاني لابد أن يبينه، فإن لم يبينه كان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق فهم منه الإطلاق، فهم منه الإطلاق، لأنه لو لم يرد لبين، إذن عدم بيانه دليل على إرادة للمطلق. فحينئذ يمكن استفادة الإطلاق ولو وجد القدر المتيقن إذا كان بيانه بالنحو الأول. إذا كان بيانه بالنحو الأول حينئذ هذا وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وإلا لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. فإذا وجود القدر المتيقن إذا كان بالنحو الأول لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وجود القدر المتيقن إذا كان بالنحو الثاني يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا قلنا كله في مقام الثبوت. قال إذا عرف هذا التقدير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه. كل آمر شنو اللازم عليه، شنو الواجب عليه أن يكون بصدد البيان بالنسبة إليه، هل أنه هو على النحو الأول أو على النحو الثاني؟ هذا المقام الثبوتي. يقول المصنف: والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغي من الآمر، لا يجب على الآمر أكثر من النحو الثاني أن يبين تمام موضوعه، ولا يجب عليه أن يبين تمام موضوعه زائدا وقف التمام، أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة. هذا نظرا دليله. ليش؟ شنو الدليل على الكفاية؟ قلنا الدليل هو أن الغرض من التكاليف الامتثال، والامتثال يحصل بالنحو الثاني، فلا داعي إلى إيجاد أكثر من النحو الثاني. قال: نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال، فقط يبين الحكم واقعا، يبين الحكم حقيقة من دون أن يبين وصف التمام، هذا يكفي في تحقيق الامتثال وهو المطلوب وهو الغرض من التكاليف، ولا يجب عليه مع ذلك، يعني مع بيان موضوع حكم حقيقة واقعا، لا يجب عليه أكثر، أي بيان أنه تمام الموضوع، بيان وصف التمامية، هذا مو واجب عليه. لا يلزم على كل مولى أن يبين هذا الموضوع زائدا وصف التمامية. نعم، إذا كان هنا قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق. يقول: إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان المطلوب وكان الموضوع واقعا هو المطلق، فحينئذ يمكن أن يتوهم المكلف، يمكن أن يتوهم السامع اعتمادا على القدر المتيقن، يمكن أن يتوهم أن مراده هو خصوص القدر المتيقن، وأن المولى المتكلم اعتمد على وجود القدر المتيقن في بيان موضوعه. فحينئذ يجب على المولى أن يبين أن الأعم من القدر المتيقن ليس بمراد، يجب عليه أن ينبه على ذلك، وإلا توهم المكلف الاعتماد على القدر المتيقن فلا بد إلى أن ينبه، وأنه مرادي المطلق وليس المراد هو المقيد. قال نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، إذن أكو قدر متيقن والمراد الواقعي للمولى هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه، إنما أطلق كلامه لا يريد الإطلاق، لكن يريد القدر المتيقن اعتمادا على القدر المتيقن، اعتمادا على وجوده. فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه، وإلا كان مخلا بغرضه. ومن هنا ينتج أنه إذا كان هنا قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. فإذا كان مراد الإطلاق وأكو قدر متيقن، لابد إلى أن يبين أن المراد الإطلاق يعني أن القدر متيقن مخل بالإطلاق. هاي النتيجة اللي راح يوصل لها صاحب الكفاية، أنه إذا كان مراد الإطلاق، إذا كان مراد الإطلاق وأكو قدر متيقن هو يريد الإطلاق، لابد إلى أن يبين، وإلا فهم السامع أن مراد القدر المتيقن اعتمادا على وجوده. فإذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يخل بالإطلاق، مانع من التمسك بالإطلاق. إذا كان مرادك أيها المولى الإطلاق، حينئذ لابد أن تبين، لأن مجرد وجود القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، لأنه قلنا إحنا فارضين الكلام على النحو الثاني، قلنا أن المتكلم لا يجب عليه أكثر من البيان بالنحو الثاني. النحو الثاني يعني هو لا يبين العقد السلمي، فلا يمكن أن يقال لو لم يرده لبينه، لو لم يرد المطلق لبينه، لأنه لا يجب عليه بيان العقد السلبي، حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. هاي قضية لو لم يرده لبينه بعد لا تأتي، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. قال ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن ولا يمكن استفادة الإطلاق، فلا يتم الإطلاق. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. ولكن شيخنا النائيني رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضي إضافة هذه المقدمة الجديدة، والأقرب إلى الصحة المصنف يقول الأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها، لا نطيل بذكر مناقشة النائيني للكفاية والجواب عن تلك المناقشة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، واضح؟ هذا أكثر سؤال عليه، واضح؟ شوية دقيق هذا. نعم. سابقا احنا فارضين ان مراد خصوص الحصة الخاصة، الان انا مرادي الاطلاق. هو يقول اذا كان هناك قدر متيقن وكان تمام موضوع المطلق، انا مرادي الاطلاق واكو قدر متيقن، فاني حينما مرادي الاطلاق واكو قدر متيقن، هل اللازم علي ان اقول هاي الحصة الثانية مرادة او ليست بمرادة؟ أنا في مقام البيان بالنحو الثاني أبين تمام موضوعي، ومو واجب علي أنا أبين العقد السلبي. إذا مو واجب علي بعد السامع حينما يتلقى هذا الكلام، حينما يتلقى هذا الكلام يمكن أن يتوهم، يمكن أن يتوهم أن مرادي هو خصوص الحصة الخاصة، خصوص الحصة الخاصة، لكن أنا مرادي بالواقع شنو؟ الإطلاق. فلا بد أن أقول، أن أنبه، أقول أنا مرادي الإطلاق، وهذا ما له علاقة بالعقد السلبي. العقد السلبي أن هذه الحصة ليست بمرادي، لا أنا الآن مرادي المطلق. ما أقدر أقول لحم مثلا لحم سائر المواشي ليس بمراد، لأن أنا أريد، فأنا أريد المطلق، أريد تمام اللحم، مطلق اللحم. والمخاطب فهم خصوص هذه الحصة الخاصة، فأنا لازم شو أقول له؟ أقول له أريد ما هو أعم من لحم الغنم، مو لا أريد ذاك اللي لا أريد العقد السلبي، أنا ما مطالب ببيان. أما هذا إذا كان بالنحو الثاني، إذا كان بالنحو الثاني خلي نأخذ هاي النتيجة. إذا كان بالنحو الثاني، إذا كان بالنحو الثاني فالقدر المتيقن مخل بالتمسك بالإطلاق، يمنع من التمسك بالإطلاق. ما يصير نتمسك بالإطلاق ونقول أنه لو لم يرده لبينه، لا هو يمكن أن لا يريده، يمكن أن لا يريده. فإذا كان يريد القدر المتيقن ليس من اللازم عليه أن يبين أن غيره ليس بمراد، لكن هذا شو وقت؟ هذا إذا كان مراد الحصة الخاصة. إحنا الآن كلامنا فيما إذا كان مراد المطلق، بعد ما يصير تقول أنه لو لم يرده لبينه. هو أنا أريد ما عدا القدر المتيقن. واضح هذا؟ هذا قول نعم، هذا خارج عن يعني مو هو هذا المراد اللي مسوق إلى الكلام. هذا لو ما ذاكره أحسن، هذا الاستدراك اللي ذكره بقول نعم ما إلى مدخلية في استفادة الإطلاق، ما إلى مدخلية يعني في كون عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مخل بالإطلاق ومانع من التمسك بالإطلاق. هذا ولذلك وذكر بنحو الاستدراك. احنا شوكت نقول انه لو لم يرده لبينه، لو لم يرده لبينه، اذا كان مرادنا الحصة الخاصة، اذا نريد نستفيد الإطلاق من كلامه نقول لو لم يرده لبينه. أما مع وجود القدر المتيقن واستفادة الحصة الخاصة، إذا كان هو فعلا مراد الإطلاق، فعلا إذا كان مراد الإطلاق، هذا لا يتنافى ويا كونه مبين بالنحو الثاني، لأن كونه مبين بالنحو الثاني هو لا يجب عليه بيان غير المراد. وإحنا فارضين الآن في محل الكلام هو يريد الأعم، فما يصح تجي تقول أنه ليس من اللازم عليه بيان العقد السلبي، فكيف يقال أنه يجب عليه تنبيه المخاطب؟ يعني هذا فقد يظن المكلف أن القدر متيقن هو تمام الموضوع. يقول فإن المولى دفعا لهذا التوهم يجب عليه أن يبين، هذا سؤالكم، يجب عليه أن يبين، يجب عليه أن يبين شنو؟ يجب عليه أن يبين أن هذا ترى أيضا مراد. وإحنا هناك قلنا مو لا يجب عليه أن يبين أي شيء، حتى تقول هذا يتنافوية، لا هو لا يجب عليه أن يبين العقد السلبي، وهذا مو عقد سلبي، هذا في ضمن موضوع، في ضمن دائرة موضوع. واضح هذا؟ عندكم سؤال شخصي؟ واضح هذا؟ التنبيه الثاني في الانصراف. الانصراف هم أيضا من المواضيع الدقيقة واللي يكثر تطبيقاتها الفقهية كما راح يتضح. المشهور اشترط لأجل تمامية مقدمات الحكمة حتى يمكن التمسك بالإطلاق، المشهور اشترط أن لا يكون هناك انصراف، أن لا ينصرف الذهن ولا ينسبق الذهن إلى بعض مصاديق المطلق، بعض أفراد المطلق. فإذا قال مثلا قال المولى أكرم العالم، إذا تمت مقدمات الحكمة لابد أن نلتفت إلى وجود أمر آخر، شرط آخر، مقدمة أخرى، وهي عدم وجود انصراف إلى بعض أفراد العالم. إذا قال أكرم العالم حتى نستفيد المطلق، وأن الواجب إكرامه هو مطلق العالم، لابد أن لا يكون هناك انصراف، يعني الذهن ينصرف إلى بعض أفراد العالم، مثلا ينصرف إلى الفقيه. إذا انصرف الذهن إلى بعض أفراد الطبيعة أو إلى بعض أصناف الطبيعة، مو بعض أفرادها، بعض أصنافها، حينئذ هذا الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق، فلا يمكن مع وجود الانصراف التمسك بالإطلاق، فيكون الانصراف شأن القدر المتيقن التخاطبي في أن وجوده مانع من التمسك بالإطلاق. المشهور هكذا اعتبر وهكذا اعتبر. يبدو من المصنف أن تلك المقدمة وهي عدم الانصراف، هذه مقدمة جديدة، مقدمة جديدة غير المقدمات المتقدمة، غير المقدمات الثلاثة المتقدمة، لأن المصنف يقول اشترط المشهور عدم الانصراف وإن تمت مقدمات الحكمة، يعني أن مقدمات الحكمة شيء وعدم الانصراف شيء آخر غير مقدمات الحكمة، فمع تمامية مقدمات الحكمة يشترط أمر آخر وهو عدم الانصراف. لكن البعض يظهر منه غير هذا، البعض يظهر منه أن مسألة اشتراط عدم وجود الانصراف هي في الحقيقة محققة للمقدمة الثانية المتقدمة، وهي عدم نصب قرينة على التقييد. فإنه هذا البعض بين أن عدم الانصراف هو بيان لتحقق المقدمة الثانية، عدم وجود قرينة على التقييد، لأن الانصراف يعني التقييد، الانصراف هو نحو من التقييد، فانصراف الذهن إلى بعض الأفراد هو صغرى من صغريات التقييد، يعني صغرى من صغريات عدم المقدمة الثانية. عدم الانصراف ليس شيئا جديدا وليست مقدمة جديدة، عدم الانصراف يعني عدم التقييد، فإن الانصراف شأن التقييد اللفظي في مانعية التمسك بالإطلاق. انصراف يعني كما لو إذا قلت أكرم العالم وانصرف العالم إلى خصوص العادل، يقول هذا شأن ما لو تقول من أول الأمر بالقرينة اللفظية تقول أكرم العالم العادل، فكما أن أكرم العالم العادل لا يمكن معه التمسك بالإطلاق لاختلال المقدمة الثانية، هكذا إذا انصرف من قولنا أكرم العادل، إذا انصرف منه إلى أكرم العالم، إذا انصرف منه الذهن إلى خصوص العادل أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق. أقول على كل حال، سواء كانت تلك مقدمة جديدة كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف، أو هي محققة لصغرى من صغريات المقدمة الثانية، على كل حال لابد من معرفة معنى الانصراف وأقسام الانصراف وحكم كل قسم وما يرتبط بذلك، حتى نعلم أنه ما معنى الانصراف وما معنى أن الانصراف مانع للتمسك بالإطلاق وما هي أقسام الانصراف. فالكلام يقع في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. في مقام الثبوت نبين معنى الانصراف وأقسامه وحكم كل قسم من أقسامه، وأن هذا الانصراف هذا القسم هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فنقول الانصراف كلام فعلا في المقام الأول بيان معنى الانصراف. الانصراف هو كما بينا انطباق الذهن إلى بعض مصادق أو بعض أصناف الطبيعة المطلقة. بعبارة أخرى انطباق الذهن إلى معنى من معاني الطبيعة المطلقة، مع أن المدلول الوضعي هو أوسع من ذلك المعنى المنسبق إليه. ففيما لو قلنا مثلا أكرم العالم، العالم بما له من مدلول وضعي يشمل كل ذات تلبست بالعلم، سواء كانت تلك الذات عادلة أو فاسدة، فقيهة أو نحوية، وهكذا سائر الخصوصيات التي تؤخذ في طبيعة العالم. طبيعة العالم، العالم بمدلول الوضعي شامل لكل تلك الخصوصيات. الانصراف يعني انطباق الذهن إلى حصة خاصة، إلى معنى معين، إلى صنف خاص أو إلى بعض الأفراد الخاصة من هذا المدلول الوضعي. هذا معنى الانصراف. الانصراف إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يكون المنشأ للانصراف، القسم الأول من الانصراف هو ما كان المنشأ له هو أنس الذهن بالعلاقة بين اللفظ وبين هذا البعض الخاص وتلك الحصة الخاصة، هذا البعض الخاص من أفراد المدلول الوضعي. منشأ الانصراف هو الأنس الحاصل بين اللفظ وبين هذا البعض الخاص، وهذا الأنس إنما يحصل من كثرة استعمال اللفظ في هذا البعض الخاص وفي تلك الحصة الخاصة. حينئذ حينما تذكر الطبيعة، حينما تذكر الماهية المطلقة، ينصرف الذهن إلى خصوص تلك الحصة الخاصة، والمنشئ لهذا الانصراف والعلة لتلك الانصراف هي كثرة الاستعمال. يكثر استعمال اللفظ الموضوع بتلك الطبيعة، يكثر استعماله في حصة خاصة، فكثرة الاستعمال في تلك الحصة الخاصة توجب الانصراف، بحيث إذا أطلق اللفظ الموضوع للطبيعة ينسبق إلى خصوص تلك الحصة الخاصة، إلى ذلك الصنف الخاص. هذا القسم الأول. حكم هذا القسم واضح، وهو نسأل نقول هذا النحو من الانصراف هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق؟ نقول أن هذا الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق. لا يمكن مع هذا الانصراف أن يدعى ظهور الكلام في الإطلاق وبالتالي استفادة الإطلاق، لأن هذا الانطباق، هذا النحو من الانصراف يوجب ظهور الكلام في تلك الحصة، لأن قلنا هذا الانصراف المنشأ له هو أنس الذهن المتأتي من كثرة الاستعمال. فهذا يعني أن اللفظ الموضوع للطبيعة المطلقة إذا استعمل، إذا أطلق، ينصرف إلى خصوص تلك الحصة، فيكون ظاهرا في تلك الحصة، فيكون بمنزلة التقييد اللفظي. فإذا قلت أكرم العالم، إذا كان هناك انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، انصراف العادل مثلا من طبيعة العالم، حينئذ يكون هذا شأن ما لو قلت من أول الأمر أكرم العالم العادل، فحينئذ يكون هذا الكلام ظاهرا في الحصة الخاصة، فلا ينعقد له ظهور إلا في الحصة الخاصة، إلا في المقيد، فلا يمكن معه التمسك بالإطلاق ودعوى الإطلاق، لأن الإطلاق كما تقدم أصالة الإطلاق مع مرجعها إلى أصالة الظهور، ولا ظهور هنا إلا في المقيد، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع الظهور، وإذ لا ظهور لا إطلاق، لأنه هنا الظهور انعقد على المقيد. إذن هذا القسم الأول هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال حكمه أنه يختل معه الإطلاق. إذن لحد هنا نقول أنه لأجل أن يمكن التمسك بالإطلاق ينبغي عدم وجود انصراف استعمالي، انصراف ظهوري ناشئ من كثرة الاستعمال. قال هذا القسم الأول. قال التنبيه الثاني: اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه، بعض المصاديق أو بعض أصنافه، يمنع من التمسك بالإطلاق وإن تمت مقدمات الحكمة. هذا اللي قلنا يظهر من المصنف أن الانصراف هو مقدمة جديدة غير مقدمات الحكمة المتقدمة السابقة، مثل انصراف المسح من آيتي التيمم. الانصراف يقول مثل هذا انصراف المسح، الآية حينما تقول مثلا وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء، امسحوا برؤوسكم، المسح موضوع لما هو أعم من المسح باليدين، المسح موضوع لتلك الطبيعة وتلك الماهية الأعم الشاملة للمسح باليد، المسح بالرجل مثلا، حتى المسح بالرأس والمسح بالبطن، هذا كله يطلق عليه مسح. لكن حينما يطلق المسح، حينما يطلق المسح، الذهن ينصرف إلى خصوص المسح باليد، بحيث يتبادر الذهن، ينسبق إلى الذهن، أول ما يصل إلى الذهن من المعاني هو المسح باليد، لا المسح بالرجل ولا المسح بالبطن، وهكذا المسح بأي عضو من الأعضاء. هذا معنى الانصراف. بعد أكو انصراف آخر في نفس تلك الآية، مو فقط الانصراف إلى خصوص المسح باليد، لا، انصراف إلى خصوص المسح باليد وخصوص المسح بباطن اليد، هذا هنا انصراف آخر. حينما يقال مثلا مسح فلان رأسه، ينسبق إلى أذهاننا أنه مسح رأسه بإيده، ومسح رأسه بباطن إيده لا بظاهر إيده، هذا هنا انصراف آخر. هذا نعم الانصراف. يقول مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء، بالوضوء وهكذا بالتيمم، إلى المسح باليد هذا أولا، والمسح بباطنها خاصة، بباطن اليد خاصة دون الظاهر، فعندنا انصرافين في تلك الآية. يقول المصنف: والحق أن يقال أن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، اللفظ يكون ظاهرا في المعنى المقيد في الحصة الخاصة، إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله وشيوع إرادته منه لكثرة استعماله فيه، لكثرة استعمال اللفظ في المقيد وشيوع إرادة المقيد من اللفظ، فلا شك في أنه حينئذ، شنو حكم هذا القسم الأول؟ يقول لا شك أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، مع مثل هكذا انصراف لا يمكن دعوى الإطلاق، لأن هذا ظهور، ظهور اللفظ في إرادة المقيد، ظهور في المقيد يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي. إذا انصرف من قولك أكرم العادل العالم، إذا انصرف إلى خصوص العادل، هذا تماما لو قلت من أول الأمر أكرم العالم العادل، شلون العالم العادل لا ظهور له في الإطلاق فلا يمكن معه التمسك بالإطلاق، هذا كذلك. يقول فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي مرجعها مرجع أصالة الإطلاق كما تقدم، في الحقيقة إلى أصالة الظهور. ما عندنا ظهور، إذا ماكو ظهور بعد لا إطلاق، لأن الإطلاق هو مرجعه إلى أصالة الظهور كما تقدم. هذا القسم الأول، وحكم القسم الثاني يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.